العلم زادك دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، اليوم بإذن الله جل وعلا مع درس جديد من دروس الربانية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الربانيين، وأسأله جل وعلا أن يجعل حبسكم لوقتكم هذه الدقائق في موازين حسناتكم هو ولي ذلك. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن الميثاق، وعن علم الله جل وعلا، وعن تيسير الله جل وعلا لأهل السعادة وخذلانه لأهل الشقاوة، وعن الأعمال التي بالخواتيم. وحديثنا اليوم هو توطئة لحديث كبير إن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة عن ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. حديثنا اليوم عن هذه الأشياء التي ذكرتها هي توطئة ومقدمة عن الحديث عن القدر بإذن الله جل وعلا. يقول الإمام الطحاوي السلفي الرباني رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. أيها المحب المخلص، أيها الرباني، هذه الجملة المنورة من الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر فيها كما قلت لك عدة أمور: الميثاق، علم الله جل وعلا، تيسير الله جل وعلا لخلقه، وذكر فيها أن الأعمال بالخواتيم. الميثاق، ما الميثاق؟ الميثاق أيها الحبيب، إذا سمعته لفظة الميثاق في القرآن فاعلم أن معناها العهد المؤكد الشديد. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ويقول الله جل وعلا: وأخذنا منكم، أي النساء، ميثاقا غليظا. فالميثاق هو العهد المؤكد المشدد فيه، لكن الميثاق الذي نريده الآن، الذي هو من عقيدة الغيب، الذي ذكره الإمام الطحاوي بأن الله جل وعلا أخذه من ذرية من آدم وذريته حق، أي ثابت بالكتاب والسنة، ما هذا الميثاق الذي يجب علي وعليك أن نؤمن به؟ هذا الميثاق الذي قال عنه الإمام الطحاوي حق، أي ثابت بالسنة، وأقول بالسنة لأنك ستعلم بعد ذلك أنه لا دخل لآية الأعراف فيه. هذا الميثاق ثبت في أحاديث كثيرة في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي وغيره. محصل هذا الميثاق الذي يجب علي وعليك أن نؤمن به، أن تؤمن أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج ذرية آدم من ظهره صورهم كالذر ونثرهم بين يديه، ثم قسمهم إلى فريقين: فريق للجنة وفريق إلى النار. فريق إلى الجنة يعملون بعملها، وفريق إلى النار يعملون بعملها. الله أكبر. والحكمة من هذا الميثاق الذي أخرج الله جل وعلا فيه ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمهم إلى فريقين، الحكمة من ذلك الأولى ظهور علم الله جل وعلا فيهم، والثانية ليأخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق بما يشاءه سبحانه وتعالى. إذن الميثاق الذي تؤمن به، وأهل السنة والجماعة والسلف الصالح رضي الله عنهم كلهم متفقون على مسألة إخراج ذرية آدم كالذر، ولكنهم اختلفوا في مسألة كيفية أخذ الميثاق، وهذا أمر بسيط، لكن الكل متفق على أن الله جل وعلا أخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم الميثاق وقسمهم قسمين: فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته حق، أي ثابت بماذا؟ بالسنة كما أخبرتك في الترمذي والإمام أحمد رحمه الله، وصحح الإمام الشيخ الألباني رحمه الله كل هذه الأحاديث، وقد ذكرت لك فحواها. وقد تسألني: وآية الأعراف ألا تدل على الميثاق، على هذا الميثاق؟ أقول لك: آية الأعراف التي يقول الله جل وعلا فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الآية أقول لك أيها الأخ الكريم على وجه الإجمال والسرعة لا دخل لها بالميثاق الذي أخرج الله جل وعلا فيه ذرية آدم من ظهره وقسمهم إلى فريقين ليأخذ عليهم الميثاق بما شاء. لماذا؟ أولا لأن الله جل وعلا لم يذكر في الآية لفظة الميثاق. ثانيا لأن الله جل وعلا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، من بني آدم ولم يقل من آدم، والميثاق أخذ من ظهر آدم، الميثاق من ظهر آدم. ولأن الله جل وعلا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال الله وأشهدهم على أنفسهم، فشهد بعضهم على بعض. والإنسان أو المكلف إنما يشهد على ما يذكر من الشهادة في عالم الشهادة، وهم لا يتذكرون أن الله جل وعلا قد أخرجهم من ظهر آدم. أيضا هذه أخرى. وهنا أيضا يقول أهل العلم إن هذه الآية لا تدل على الميثاق، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أخذ الميثاق في هذه الآية ليحج هؤلاء، والحجة إنما تقوم بالرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة الرسالية هي الحجة. وأيضا هذه الآية مختلف فيها، فقد قال أهل العلم في القول الأول المقصود بهذه الآية الميثاق الذي ذكرناه أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره، وهذا قول ضعيف كما أسلف. والقول الثاني وهو الصحيح أن الله جل وعلا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أخذ هنا بمعنى وإذ خلق الله وجعل وأنشأ، أي خلق بني آدم بعضهم من بعض، تناسلوا وتوالدوا. وأيضا الله جل وعلا لما قال وإذ أخذ ربك، الرب هنا هذه الآية لإظهار الربوبية، ربوبية الله جل وعلا، فالرب يناسبه الخلق وليس أخذ الميثاق. إذن الآية لا تخص الميثاق الذي ذكرته من قريب أو بعيد، لكن أهل العلم وبعض الذي يغلط في ذلك إنما غلط لأن الآية تشابهت مع أخذ الميثاق وأشهدهم على أنفسهم، وهنا الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم من ظهره أخذ عليهم الميثاق بما شاء، فلأجل التشابه غلط من غلط في هذا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. هنا سنتحدث عن علم الله جل وعلا وانتبه. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. الإمام الطحاوي رحمه الله إمام سلفي رباني، لا يتكلم من تلقاء نفسه. ولما نقول إمام سلف رباني فإذن العلم عنده ماذا؟ كما قال القائل العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه كائنا من كان. الذي أريد أن أقول أن الإمام الطحاوي رحمه الله جاء بهذه الجملة، وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار، اقتبسها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أريدك أيها الأخ الكريم أن تسمعه وأن تفتح له قلبك قبل سمعك، وأن تحذر وأن تتنبه وأن نفيق وأن ينظر كل منا هو من أي الفريقين ومن أي الكتابين. الحديث خرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ماذا قال؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، ثم قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما الكتابان؟ أي للصحابة. قالوا لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم، انتبه، فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمرو، فقال للكتاب الذي بيمينه، قال هذا كتاب من رب العالمين. ماذا فيه؟ قال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخرهم، ذكرهم كلهم. ثم قال للذي في شماله، وهذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخره. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالوا يا رسول الله، ففيما العمل إن كان أمر قد فرغ الله منه؟ إذن إذا كان الله جل وعلا قد قدر أهل الجنة وأهل النار، ففيما العمل؟ وهنا اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا. سددوا أي استقيموا على نهج الله جل وعلا، وقاربوا أي تقربوا إلى ربكم بالطاعات، أي تقربوا إلى الله جل وعلا بالطاعات، بالصلاة وبالصيام وبغير ذلك من العبادات. سددوا وقاربوا، فإن الله جل وعلا، فإن صاحب الجنة ميسر لعمل أهل الجنة، وإن صاحب النار ميسر لعمل أهل النار. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم نبذهما، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الكتابين وقال، قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. يا رب سلم، يا رب سلم، اللهم اكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين. إذن الإمام الطحاوي أخذ هذه الجملة المنورة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، وكل ميسر لما خلق له. أين أخذها؟ أيضا أخذها من حديث الصحيحين عن علي بن أبي طالب، اسمع وانتبه واحذر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، إذ أخذ شيئا وجعل ينكت به في الأرض، ثم قال، أي لأصحابه الذين حضروا الجنازة، قال، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، وما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار. فقالوا يا رسول الله، ففيما العمل؟ ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. أخي الكريم، يا من تجلس أمامي الآن، يا ترى نحن في أي الكتابين؟ يا ترى نحن من أي الفريقين في الميثاق؟ إن كنت تريد أن تعلم ذلك فانظر أنت ماذا تعمل الآن. هل أنت مطيع إلى ربك من أهل اليسرى من أهل الجنة، أم أنت عاص إلى ربك عز وجل؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الطائعين لرب العرش والسماوات. ثم يأتي سؤال، يقول الإمام الطحاوي: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. هنا الإمام الطحاوي في هذه الفقرة التي ذكرتها هو يتحدث عن القدر وما سيأتي بعد ذلك، لكنه لم يذكر له منهجا مرتبا في ذكر القدر. لكن السؤال: لماذا بدأ الإمام الطحاوي رحمه الله بذكر العلم؟ أجيبك على وجه السرعة والاختصار. ذكر الإمام الطحاوي العلم، أي علم الله جل وعلا، أولا لأن الإيمان بالعلم هو أعظم مراتب القدر. مراتب القدر؟ نعم، مراتب القدر. القدر لكي تؤمن به على منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح لابد أن تؤمن بأربع مراتب في القدر. الأولى العلم، أن تؤمن أن الله قد علم كل شيء. الثانية أن الله جل وعلا قد كتب كل ما علم في اللوح المحفوظ. الثالثة أن الله جل وعلا قد شاء أن يخلق، شاء عموم المشيئة من الله جل وعلا. الرابعة أن الله عز وجل قد خلق ما شاء. إذن العلم، الكتابة، عموم المشيئة، خلق الله عز وجل، أن الله قد خلق. وحينما أحدثك عن علم الله جل وعلا، إياك أن تظن أن علم الله جل وعلا كعلمي وعلمك، علمي وعلمك أيها الأخ الكريم، علم ناقص يعتريه النقص والشك والوهم والظن والنسيان. أما علم الله جل وعلا فعلم، علم إحاطة وشمول، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علم الله جل وعلا أيها الأخ الكريم علم أزلي أبدي، علم الله جل وعلا علم أول، يعني الله جل وعلا لما علم لم يسبق علمه جهالة، حاشاه جل وعلا. فإذا أردت أن تؤمن بعلم الله جل وعلا، ولذلك ذكر الإمام الطحاوي العلم في أول مراتب القدر، يجب عليك أن تعلم، اسمع واحفظ، أن الله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. الله أكبر. علم الله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. هذا علم الله جل وعلا. ولذلك لعظم علم الله جل وعلا ذكر الإمام الطحاوي العلم في أول مراتب القدر. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعلم الله كما قلت لك علم إحاطة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم إحاطة. فإذا علمت، آمنت بعلم الله جل وعلا، تأتي المرتبة الثانية وهي الكتابة، أن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ مما علمه الله جل وعلا، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم المرتبة الثالثة مشيئة الله جل وعلا، أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة. ولذلك أخي المؤمن المخلص، هذه أبيات الإمام الشافعي التي أسلفتها لك التي ذكر فيها العلم والمشيئة قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذه المشيئة، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. الرابعة خلق الله جل وعلا، أن الله خلق ما شاء. الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن أخي الحبيب، الإمام رحمه الله لما ذكر أن الله جل وعلا علم عدد كل من يدخلون الجنة ومن يدخلون النار جملة واحدة وكذلك الأفعال، قال: وكل ميسر لما خلق له. هذا أيضا من حديث الصحيحين، حديث علي بن أبي طالب: اسمع وتنبه واستيقظ. نريد أن نستيقظ من غفلتنا. نعم والله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك في جنازة، إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد قد كتب مقعده من الجنة ومن النار، وأن كل أحد ميسر لما خلق له. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. عملي وعملك هو بالخاتمة. نحن لما نذكر علم الله جل وعلا وقدر الله جل وعلا، ذلك لفوائد: أن تتنبه أن كل شيء قد سبق في أمر الله جل وعلا، وأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق وأخرج ذرية آدم من ظهره وقسمهم قسمين: قسم إلى الجنة ومن يعملون لها بعمل، ويسر لهم ذلك، وقسم إلى النار ومن يعمل لها بعمل، وخذلهم ولم يوفقهم فكانوا من أهل النار. فالأعمال هنا بالخواتيم تتيقظ. يا ترى نحن من أين؟ لا تقل أنا من أهل النار وانتهيت، لا، اسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد، قال: كان عمر بن الخطاب يطوف بالكعبة، ماذا يقول عمر بن الخطاب؟ كان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني، اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني في أهل السعادة، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ونحن ندعو أيضا بدعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك أقول لك أيها المفرط استدرك، أيها العاصي تب، أيها العاق لوالديه بر، أيها النائم أفق من نومك ومن غفلتك، أيها الأخت الكريمة يا من كدرت حياة زوجك اتق الله في زوجك، أيها الجار يا من أسأت لجارك اتق الله، استدرك لتكن من أهل السعادة، لتكن من أهل السعادة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، أن الله قد خلق الجنة ومن يعملون لها بعمل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لأن نكون من أهل الجنة، وأن يوفقنا لعمل أهل الجنة. تبقى عندنا نقطة خطيرة، فيصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لفقهها: والأعمال بالخواتيم. أخطر شيء علي وعليك هو ماذا سيختم لنا. وكان السلف الصالح من الأبرار قلوبهم معلقة بالخاتمة. يا ترى ماذا سيختم لنا؟ لما؟ اسمع إلى هذا الحديث أيها الطائع، اسمع وخف على نفسك، وليخف قلبك من ربك، ولتسأل ربك حسن الخاتمة. في حديث الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي المشركين، وكان من بين المسلمين رجل يقول سهل: ما ترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها، أي ما ترك أحدا إلا تبعها، أي ضربها بسيفه. حتى قال أصحاب رسول الله: ما أجزأ أحد كما أجزأ فلان اليوم، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا ترك إلا تبعها، أي ضربها، يجاهد بسيفه في سبيل الله. فلما سمع حبيبك ذلك قال: هو من أهل النار. الله أكبر، الله أكبر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب، ووفقنا للعمل الصالح. هو من أهل النار. قال الراوي: قال بعض الصحابة: أنا صاحبه دونكم، فتبعه، فكان كلما وقف هذا الرجل وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فكان من قصته أنه أصابته جراحة، هذا الرجل أصابته جراحة، الذي قال النبي هو من أهل النار، الذي ما ترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها. فقال الرجل: فأصابته جراحة فجزع، أصابه اليأس، فأتى بسيفه وجعل ذبابه بين ثدييه عند صدره، ثم تحامل عليه واتكأ عليه فقتل نفسه. فأسرع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فقال حبيبك: لما؟ فقص الرجل عليه القصة. فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما لا يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية للإمام البخاري قال: إنما الأعمال بالخواتيم. حياتك وعملك بخاتمة هذه الحياة التي نسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولك بخاتمة حسنة. ما معنى الخاتمة الحسنة التي أوجزها لك في هذه الدقائق المتبقية؟ حسن الخاتمة هو أن يوفقني الله يا رب وإياك وإياك لعمل صالح. في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله أو عسله، وإوعى يروح مخك بعيد، عسله أو عسله، عسله أو عسله، هنا كما يقول ابن قتيبة من العسل، برضو العسل هنا لا يذهب عقلك بعيدا، هنا أن يعسلك الله بعمل صالح. قالوا: وما عسله أو عسله يا رسول الله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. هذه حسن الخاتمة. طيب، على وجه السرعة لأني أرى الإخوة يستعجلونني، هناك علامات لحسن الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لحسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة: لا إله إلا الله. في سنن أبي داود بسند صحيح عن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة. الله أكبر. أسأل الله جل وعلا أن يفك لساننا بها عند موتنا يا رب. من علامات حسن الخاتمة عرق الجبين. عند النسائي بسند صحيح عن بريدة بن الحصين أنه عاد أخا له في الله بخرسان، زار أخ له في الله مريض، فوجده في الموت وقد عرق جبينه، فقال بريدة: الله أكبر. فاستغربوا: لما؟ قال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. هذه من علامات حسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك إياها الشهادة. في السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، اللهم اكتبنا منهم يا رب العالمين. للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع أول دفعة أي من دمه، ويرى مقعه من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه بالدنيا وما فيها، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله. حديث الشفاعة، ويشفع في سبعين من أهله. فالشهادة في سبيل الله جل وعلا من علامات حسن الخاتمة. لكن يا أختي التي تجلس أمامي الآن، أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الشهادة، هو ولي ذلك. اسمعي إلى هذه العلامة من علامات حسن الخاتمة. كنت قديما أسمع بعض النساء تدعي على الأخرى، معلش تقول لها إيه البعيدة، تروحي نص برا ونص جوه، نص برا ونص أعوذ بالله، أو تروحي محشرة والعياذ بالله. هذه معناها يعني ساعة الولادة تموتي ساعة الولادة، إما ابنك في بطنك أو ساعة أثناء الولادة. الله أكبر. يا من تدعي، يا من تدعي، ابحثي عن نفسك أنت واطلبي حسن الخاتمة. اسمعي أيتها الأخت المباركة الحديث الذي في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة، سأل الصحابة: أتدرون من الشهيد؟ قالوا: القتل في سبيل الله شهادة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقتل في سبيل الله شهادة، والمرأة تموت جمعاء، أي مجموع عليها ولدها إما حمل أو أثناء الولادة، والمرأة تموت جمعاء شهادة يجرها وليدها بسرره إلى الجنة يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. من علامات حسن الخاتمة أيها الكريم، من علامات حسن الخاتمة أن تسأل الله جل وعلا أن يختم لك بحسن الخاتمة، وأن يبلغك منازل الشهداء في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيضا ومن علامات حسن الخاتمة، وهي في الصحيحين جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهيد، و الميت بداء البطن شهيد، والغرق شهيد، والميت والحرق شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الحبيب تدرك أهمية وخطورة قول الإمام الطحاوي: والأعمال بالخواتيم. أسأل الله جل وعلا كما سأله عمر بن الخطاب: اللهم إن كنت كتبتنا في أهل السعادة فأثبتنا في أهل السعادة، وإن كنت كتبتنا في أهل الشقاوة فامحنا، واكتبنا في أهل السعادة فأنت تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لي.